بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. يقول أنه كيف نستطيع أن نحصل البرهان باعتبار أن الكلام نحن في الصناعة الأولى وهو في صناعة البرهان، فما هو الطريق الأساسي الذي نعتمد عليه من أجل تحصيل البراهين التي نريد أن نقوم بها حتى نصل إلى النتائج القطعية؟ ذكر إجمال ما قال، يقول أنه كل البشر عندهم قضيتان بديهيتان أوليتان لا يختلفون فيهما ولا يجحدهما إلا مكابر أو كما يقول مريض العقل، وكل برهان لا بد أن يعتمد على هاتين القضيتين. حتى البراهين الدينية التي هي مثل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، يقول أن القضية الأولى التي هي بديهية ويسلم بها كل أحد هو أن كل ممكن الممكن هو الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، كل ممكن لا بد له من علة لوجوده، يعني بمعنى آخر أنه يستحيل وجود الممكن بلا علة. هذه القضية البديهية الأولى. القضية البديهية الثانية: كل معلول متى ما وجد لا بد أن توجد علة، عفوا كل معلول وجدت علته لا بد أن يوجد. الآن مثلا نقول أن النهار ممكن وجوده ممكن عدم وجوده، فهذا الممكن حتى يوجد لا بد في وجوده من علة طلوع الشمس. هذا القضية الأولى. القضية الثانية: كل معلول وهو وجود النهار الآن وجد، هذا حتى يوجد طبعا إذا وجدت علته وجد، متى ما طلعت الشمس لا بد أن يكون النهار موجود، يعني بمعنى آخر كما يقول يستحيل أن يتخلف المعلول عن العلة. فهناك الممكن يستحيل أن يوجد بدون علة، وهنا يستحيل أن يتخلف المعلول عن العلة، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. يقول: وهاتان القضيتان بديهيتان ضروريتان يسلم بهما كل أحد. يقول: عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر، يعني يجحد الحق وهو يعلم أنه الحق مع ذلك يجحده، هذا المكابر، أو مريض العقل يعني لا يعني يستطيع التفكير السليم، لأن هاتين القضيتين أساس كل تفكير، كل تفكير في كل قضية لابد أن نعتمد على هاتين القضيتين. ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما، هذا مبني على كل البراهين مبنية على العلة والمعلول. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته، حتى هذا الاعتقاد مرتكز عليهما على هاتين القضيتين، وهما القضية الأولى إن كل ممكن مثل وجود النهار ممكن لا بد له من علة في وجوده، لما وجد النهار ما هي علته؟ طلوع الشمس. ويعبر عن هذه البديهة أيضا بقولهم: استحالة وجود الممكن بلا علة. نرى أنه النهار وجد بدون علة أنه أوجدته ما يمكن. القضية الثانية، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. كل معلول مثل النهار معلول يجب وجوده عند وجود علته، لما طلعت الشمس يجب أن يوجد النهار. ويعبر عنها أيضا بقولهم استحالة تخلف المعلول عن العلة. المعلول وهو وجود النهار يستحيل أن يتخلف لما وجدت العلة وهو طلوع الشمس. يقول الآن نحن في البراهين نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى اليقين، أليس بصحيح؟ اليقين هذا شيء ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ممكن أن يوجد يقين، يحصل يقين، وممكن لا يحصل. فاليقين ممكن، وكل ممكن لا يوجد إلا بعلة. فحتى يحصل لدينا اليقين لا بد من علة أوجبت حصول اليقين عندنا، أليس بصحيح؟ هذا نفس يعني بناء على القاعدتين اللتين مرتا، نقول أن اليقين الذي نريد أن نحصله من البرهان هذا ممكن، يمكن يحصل لنا ويمكن أن لا يحصل. هذا اليقين الممكن يستحيل أن يوجد بدون علة، فلا بد له من علة توجده. هذه العلة التي توجده ما هي؟ يقول قد تكون هذه العلة من الداخل، وقد تكون هذه العلة من الخارج. إيش معنى علة من الداخل وعلة من الخارج؟ يقول العلة من الداخل يعني لا نحتاج لليقين إلى شيء خارج هذا القضية، من داخل القضية يحصل لنا اليقين. مثلا نقول النقيضان لا يجتمعان، لما ننظر إلى الموضوع نقيضان، المحمول لا يجتمعان، يحصل لنا اليقين حتما. فما هو هل حصل لنا يقين؟ نعم حصل، وهو معلول. ما هي علته؟ علته داخلية، علته داخلية موجودة في نفس القضية، وهو أن نفس تصور الموضوع وتصور المحمول، تصور هذين وتصور النسبة بينهما، هذا يسبب، هذا علة لحصول اليقين، هذا سبب وعلة لحصول اليقين عندنا. وهذا اليقين تلاحظون أنه لم يأتي من خارج القضية، بل هو من داخل القضية، لم نحتاج إلى شيء آخر لحصول هذا اليقين. واضح هذا؟ يقول ولما كان اليقين بالقضية، نحن نريد أن نقيم برهان ونصل إلى قضية يقينية، اليقين بهذه القضية التي نريد إثباتها، نريد إثباتها، هذا اليقين من الحوادث الممكنة، يمكن أن يحدث اليقين ويمكن أن لا يحدث، فلا بد له من علة لهذا اليقين حتى يحدث، علة موجبة لوجوده تسبب وجوده بناء على البديهة الأولى. البديهة الأولى التي قلناها أنه يستحيل وجود الممكن بلا علة، فهذا اليقين ممكن نريد إيجاده فلا بد من علة، وهذه العلة قد تكون من الداخل، من داخل القضية، وقد تكون من الخارج. الأول وهو من الداخل، أن تكون من الداخل، ومعنى ذلك شلون علة من داخل القضية؟ قال ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية، نفس تصور طرفي النسبة، وهو الموضوع نقيضان والمحمول لا يجتمعان، الكل هذا الموضوع أو المحمول أكبر من الجزء، نفس هذا التصور علة للحكم، علة لحصول الحكم، علة لحصول اليقين ولحصول العلم بالنسبة، بأنه هناك نسبة عدم الاجتماع إلى النقيضين. فقولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيضان لا يجتمعان. هذا ايش؟ نفس التصور جعل اليقين يحصل، هو سبب وعلة لحصول اليقين. والبديهتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب، نفس البديهة أنه الممكن يستحيل وجوده بلا علة. هذا حصل لنا اليقين من وين؟ من تصور الموضوع والمحمود والنسبة بينهما. كذلك المعلول يستحيل أن يتخلف عن علته، فإن نفس تصور الممكن وهو نقيضان، شيئين ممكنين مواجبين، والعلة الممكن عفوا هناك الممكن يستحيل وجوده بلا علة، الممكن والعلة كاف للحكم بالاستحالة، باستحالة وجود الممكن بلا علة. ممكن يعني لا بد من علة، علة يعني هي المؤثرة. هل يمكن أن ممكن يوجد بلا شيء يؤثر في إيجاده؟ لا يمكن. ونفس تصور العلة والمعلول، العلة إذا وجدت لا ينفك عنها معلولها. فلما نتصور العلة ونتصور عدم انفكاك المعلول عنها نحكم بوجود المعلول، أو لما نتصور المعلول ونعلم بعدم انفكاك العلة عنه فلا بد من وجود العلة. ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلفه، تخلف المعلول عن علة، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. فلا يحتاج اليقين الذي هو الممكن في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر خارجي وراء نفس تصور طرفي القضية، فهو من داخل القضية يحصل لنا اليقين. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية. مر علينا في أقسام اليقينيات، القضايا الأولية هي التي يحصل لنا اليقين بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما كما تقدم في بابها. لأنها لماذا سميت أولية؟ أول فيها كلمة أول، هذه الأولية من أين جاءت؟ لماذا أطلقنا عليها أولية وجعلنا فيها وصف أنها أولى؟ قال لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل، هي القضايا الأولى التي تأتي إلى العقل لأنه هي تصورها يثبت مضمونها، لذلك كانت أول القضايا فهي أولية. ولأجل هذا قالوا إن القضايا الأوليات التي هي من أقسام اليقينيات هي العمدة في مبادئ البرهان، هي المبادئ التي لا بد أن نستحضرها لإقامة البرهان، ولولا هذه القضايا لما استطعنا أن نبرهن. لذلك قلنا في أول هذا الدرس أنه لا بد أن يكون هناك قضيتان، هاتان القضيتان نحتاج إليهما في إثبات كل برهان، هم الطريق الأساس الذي نعتمد عليه في إثبات البراهين. هذه الطريق الأساس أو القضيتان اللتان نعتمد عليهما هي قضايا أولية كما فهمنا. فإذا كانت قضايا أولية إذن كل برهان معتمد على هاتين القضيتين، وهاتين القضيتين أوليتين، فإذا كل برهان معتمد على القضايا الأولية. هذا بالنسبة إلى أن قلنا أن اليقين هو ممكن، والممكن لا بد له من علة تسبب وجوده، هذه العلة إما أن تكون من الداخل وتكلمنا فيه أو تكون من الخارج، يعني من خارج القضية. يقول وهذه على قسمين. طبعا هو الآن نحن كل هذا الذي نريد أن نتكلم فيه نحن تكلمنا فيما مضى، قلنا في أول الدرس في هذا القسم قلنا أن اليقينيات تنقسم إلى أولية وتنقسم إلى مشاهدات وتجربيات وإلى متواترة وإلى حدسيات وإلى فطريات، فست القضايا اليقينية ست. فهذه نحن نريد أن نفهم كيف أن هذه اليقين الذي نحصل عليه من أين جاء. قلنا جاء في المورد الأول هذه العلة التي أوجدت اليقين علة من الداخل، وذلك في الفطرية. ثم الآن فيما سيأتي من الكلام سنبين أنه أين جاءت العلة في اليقين الذي هو من مثلا المشاهدات أو التجربيات أو الفطريات أو غير ذلك، حتى نستوفي الأقسام الستة التي هي من أقسام اليقينية. يقول الثاني أن تكون العلة من الخارج، هي التي سببت اليقين من خارج القضية. وهذه العلة الخارجية على نحوين: النحو الأول تكون العلة الخارجية التي سببت اليقين بالقضية هي إحدى الحواس، إحدى الحواس، يعني أننا مثلا بالحاسة فهمنا ماذا؟ يعني نقول العقيق أحمر، العقيق أحمر مثلا. فهنا هذه قضية، كيف يحصل لنا اليقين بمضمون هذه القضية؟ طبعا بالمشاهدة. فإذا هذا ليس من القسم الأول، يعني هناك أمر خارج على الموضوع والمحمول، ليس نفس تصور العقيق وليس نفس تصور أحمر ليس كافيا في الحكم بمضمون القضية، وإنما هناك شيء خارجي وهو الحاسة. استفدنا من الحاسة، فلما نظرنا إلى العقيق ووجدناه أحمر حصل لنا اليقين. فالعلة ما هي التي أوجبت اليقين بمضمون القضية؟ هي الحاسة، والحاسة أمر خارجي عن مضمون القضية. لذلك يقول أن تكون يعني العلة التي سببت اليقين بمضمون القضية تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة. الباطنة مثل إيش؟ نقول الجوع مؤلم. فهنا يعني الأمور الوجدانية، مر علينا الحواس الباطنة هي الأمور الوجدانية، فهذا إنما يكون لابد أنه حتى نتصور مضمون القضية نشعر بالجوع ونشعر بألمه، بعد ذلك يحصل لنا اليقين. وذلك في المشاهدات، هذا القسم الثاني من أقسام اليقينية. والمتواترات، قال اللتين هما من البديهيات الست من أقسام اليقينيات. ففي المشاهدات وفي المتواترات لابد من الحاسة لحصول اليقين. طبعا في المشاهدات واضح، لكن في اليقين في المتواترات شلون؟ أنا حتى أعلم بالتواتر لابد أسمع أن هناك بلاد اسمها لندن مثلا، أسمع من زيد وعمر وبكر وفلان والإذاعة الفلانية والجريدة الفلانية والمجلة الفلانية، حتى يحصل لي التواتر، حتى يحصل لي القطع والجزم بأن هؤلاء يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. فإذا الطريق إلى التواتر ما هو؟ الحواس، سمع، هذا طريق إلى حصول التواتر. فلذلك يقول وقضاياها من الجزئيات، قضايا المشاهدات جزئية، أنا الآن أنظر إلى هذا الجزئي فأدرك أنه أحمر مثلا، أنظر إلى ذلك الجزئي فأعلم أو أتذوق هذا الجزئي فأعلم أنه مثلا حامض أو حلو أو مالح. فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة او هذا في المحسوسات المشاهدات، او ان مكة موجودة، هذا في المتواترات بالنسبة الى من لم يذهب الى مكة. فبالنسبة الى القضايا هي قضايا جزئية، يعني ايش؟ يعني انا سمعت من فرد يقول ان مكة موجودة، ومن فلان يقول ان مكة موجودة، وفلان يقول ان مكة موجود. هذه قضايا جزئية ليست كلية، لكن هذه الجزئية العقل يستنتج منها حكما كليا. يعني الان لما انسان يأكل مثلا قطعة او جزء من الليمون فيشعر انه حامض، فهذه ايش؟ قضية جزئية، يعني هذه القطعة حامضة، لكن العقل يستنتج قضية ان الليمون حامض. فتلاحظوا انه بالنسبة الى القضية التي وقع فيها التذوق هي ايش؟ جزئية. واما بالنسبة الى الذي حكم، العقل حكم بامر كلي وهو ان الليمون حامض، فان العقل هو الذي يدرك ان هذه النار حارة او مكة موجودة، لانه سمعت من هذا يقول مكة موجودة وهذا مكة موجودة وهذا مكة موجودة. العقل استنتج بقضية اخرى ان هؤلاء يمتنع تواطؤهم عن الكذب وهم صادقون، اذا مكة موجودة. ولكن ادراكه، ادراك العقل واليقين الذي حصل عند العقل لهذه الاشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، تصور مكة وتصور وجودها فحكم ابتداء، لا، ولا بتوسط مقدمات عقلية، لا، ان هناك مقدمات عقلية مجردة توسطت حتى حكم بهذا الحكم، وانما بتوسط احدى الحواس. الحاسة هي التي جعلت العقل يحكم بان الليمون حامض، او العقل هو الذي، عفوا، الحاسة يعني سماعي هذا الخبر وسماعي هذا الخبر هو الذي جعل العقل يحكم بان مكة موجودة، وهي الحواس جنوده، جنود العقل التي يستعين بها بهذه الجنود في ادراك المشاهدات ونحوه. يعني العقل يستفيد من الذائقة، من الحاسة، يستفيد منها من أجل بواسطتها بعد ذلك يحكم أن الليمون حامض. يستفيد من السمع، لأنه بسماع هذا الخبر وهذا 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 يحصل عند التواتر، فيستفيد من السمع من أجل الحكم بأن مكة موجودة. فإنه يدرك الطعم، العقل يدرك أن هذا حامض، بماذا؟ بالذوق، بحاسة الذائقة. يعني الذائقة إنما هي وسيلة. يعني الآن لما الإنسان يتذوق الليمون يشعر بإحساس معين، العقل يترجم هذا الإحساس، يقول العقل هذا حامض، وإلا اللسان لم يخبرني أن هذا حامض. اللسان انفعل بهذه المادة فشعر مثلا باللذع، لكن العقل قال هذا اللذع بسبب أن هذه المادة حامضة. فإنه إن العقل يدرك الطعم بالذوق، ويدرك اللون بالبصر، ويدرك الصوت بالسمع. ولذلك الآن لما أنا أسمع، الأذن ما يفرق عندها سمعت هذا الصوت أو سمعت ذات الصوت. بالنسبة إلى الأذن ما في فرق، يعني الأذن مثل لاقطة، مثل المسجل، لا تترجم، العقل هو الذي يترجم. لذلك أنا أترجم أن هذا صوت زيد، العقل هو الذي ترجم. أما بالنسبة إلى من لم يعرف صوت زيد يسمع نفس الصوت الذي سمعته أنا، لكن لا يدرك أن هذا زيد، لأن العقل هو الذي ترجم. عندي ترجم، عنده لم يترجم. وقول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات، الفلاسفة يقولون العقل لا يدرك أحكام جزئية وإنما يدرك أحكام كلية. ما هو مرادهم بهذه الكلمة؟ الآن لما أنت تأكل تفاحة، ألا تتذوق طعم هذه التفاحة؟ ألا تدرك بعقلك أن طعم هذه التفاحة الجزئية بخصوصها أنه حلو؟ تدرك ذلك، فالعقل يدرك الجزئيات. إذن ما هو مرادهم بقولهم العقل لا يدرك الجزئيات؟ قال فإن غرضهم أنه يعني بنفسه لا يدرك، هو بنفسه. يعني الآن لو جئنا لك بفاكهة لم يسبق أن أكلتها وقلنا لك هذا اللون، هذا النوع من الفاكهة، ما هو طعمه؟ أنت هل تدرك بعقلك المجرد ابتداء طعم هذه التفاحة؟ لا، لابد بواسطة الحاسة. لذلك يقول فإن غرضهم أنه يعني العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية، لابد من استعمال الذوق من أجل إدراك أن هذا حلو، وإلا يعني في الواقع فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة، وإنما هي الذائقة إنما هي وسيلة، مثل السلك الذي يوصل الكهرباء إلى مثلا المصباح، هي واسطة وسيلة، لا أنها تدرك، لا أن السلك لا يضيء. كذلك بالنسبة إلى الحاسة، الحاسة لا تدرك أن هذا حامض، أن هذا حلو، وإنما الحاسة هي وسيلة. فالقوة المدركة واقعا هو العقل، لكن بنفسه ابتداء لا يمكن أن يدرك، بل لا بد من توسط الحاسة. ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما، لا يمكن أن يكون لهما وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، مع قطع النظر عن القوة العاقلة. لا وجود للسمع، لا فائدة في السمع، لا فائدة في البصر، لأن هذه مثل مرآة، إنما هي آلة، كما أن السلك بدون وجود المصباح لا فائدة فيه. غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات، أن القوة العاقلة تدرك أن هذا حامض، أن هذا أحمر مثلا، هذا لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك. فنرجع إلى ما قلنا أن اليقين بمضمون القضية، اليقين إنما هو إيش؟ عند العقل. العقل يحكم ويجزم ويحصل عنده اليقين أن العقيقة أحمر مثلا بسبب ماذا؟ بسبب أنه استعمل الحاسة فتيقن أن العقيق أحمر، لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. هذا المحسوس وهو الذي هو لون، لابد أن نستعمل البصر، هذه الآلة الخاصة به. الليمون حامض، لابد أن نستعمل هذه الآلة وهي الذائقة، وهكذا. يقول ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئية، يعني الآلة إنما هي تصلح حتى ندرك أن هذا أحمر، أن هذا حامض، فالقوة العاقلة تدرك بتوسط الآلة، إنما هو في خصوص الجزئيات هذه الخارجية. وإلا لا يمكن أن العقل يدرك أشياء بتوسط الآلة في أمور كلية، بل في أمور جزئية. هذا الجزئي تتذوقه الآلة فيدرك العقل أن هذا حامض، لأن الحس بانفراده نفس الذائقة أو نفس الباصرة بانفرادها لا يفيد رأيا كليا، لا يمكن أن يحصل عنده شيء كلي، وإنما يدرك الحاسة تدرك أن هذه القطعة من الليمون حامضة، بس لها هذا النوع من اللذع، لها هذا النوع من التأثير. يكون العقل يستفيد من الآلة في إدراك الجزئيات، لأن الآلة لا تدرك كليا، لأن حكمه حكم إيش؟ الحس، مخصوص بزمان الإحساس. في الزمان الذي تذوق فيه هذا الليمون يدرك هذا النوع من اللذع، فهذا الوقت وقت التذوق فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية، الآن نريد من الحس أن يتجاوز إلى إدراك أمر كلي، أن الليمون حامض، الليمون حامض أمر كلي، يقول هذا فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية، فلا بد أن يستفيد من مقدمات، هذه المقدمات عقلية أو قياسات منطقية حتى يصل إلى الرأي الكلي. يعني غاية ما أفادته الحاسة أن هذه القطعة لها هذا النوع من اللذع، فنقول وكل ما له هذا النوع من اللذع فهو حامض، فهذا حامض، هذا إيش؟ نتيجة. ثم نقول وبما أن الليمون لا يختلف طبعه، لا يختلف بعضه عن بعض في الطبع، فكل ليمون حامض. فوصلنا إلى أمر كلي وهو أن كل ليمون حامض، لكن هذا بسبب ماذا؟ بسبب مقدمات عقلية وقياسات منطقية توصلنا إلى الكلي. وإلا كل ما أفادته الحاسة أن هذه القطعة حامضة بس. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ، يعني أمور نبني منها القياسات، هذه المبادئ يقتنص منها التصورات الكلية، نتصور أمر كلي أو تصديقات العامة أو نصدق بالأمر الكلي. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. كما قلنا أن المشاهدات جدا مهمة والتجربيات أيضا جدا مهمة في الأمور العلمية، بحيث أننا وصلنا إلى قضايا كلية وأحكام عامة استفدنا منها في الحياة. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما، وهذا مر علينا فيما سبق. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب، ويخرج الكتاب عن موضوعه. فحاصل الذي قلناه أن عندنا قضية العقيق أحمر الليمون حامض، تصور الطرفين لا يكفي في حصول اليقين، فحصل اليقين بمضمون هذه القضية بسبب خارج عن القضية، وهو ماذا؟ المشاهدات أو المتواترات في مكة موجودة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من القسمين اللذين يكون فيهما العلة التي سببت التصديق واليقين بالقضية علة خارجية وهي معتمدة على الحس والمتواترات، عفوا الحس الباطن والظاهر. القسم الثاني أن تكون العلة الخارجة عن القضية التي أفادت اليقين بالقضية ليست حسا، وإنما هي القياس المنطقي. وهذا القياس المنطقي قسمين واضحين، تارة يكون قياس منطقي واضح مثل ما مر علينا في الفطريات. في الفطريات لما نقول مثلا الاثنان نصف الأربعة، تصور الاثنين وتصور الأربعة لا يكفي في الحكم على إيش؟ على أن القضية صادقة، لأن قلنا هذا ليس من الأولية، وإنما لابد من قياس بديهي واضح عند العقل لا يحتاج بعد إلى كسب. نقول الاثنان عندنا اثنان وعندنا أربعة. الأربعة إذا قسمناها إلى قسمين متساويين كان كل قسم اثنان، كان كل قسم اثنين، وهذا معنى أن نصف الأربعة اثنين، لأن النصف هو الشطر المساوي للشطر الآخر الذي ينقسم إليهما الكل. فهذا إيش؟ قياس، يعني حصل لنا اليقين بهذه القضية لأمر خارج عن القضية، وهذا الأمر الخارج عن القضية ليس هو من المحسوسات وإنما هو قياس منطقي، وهذا القياس المنطقي حاضر عند العقل. القسم الثاني الذي هو طبعا هذا كما هو واضح هذا إيش؟ في الفطريات. القسم الآخر هو الذي ليس بحاضر عند العقل، وهذا الذي لا بد فيه من السعي والبحث والتنقيب حتى يحصل هذا القياس فنصل إلى هذه النتيجة. وهذا طبعا كما سيأتي في التجربيات. يقول القسم الثاني، القسم الأول أن يكون عفوا الثاني، لما قال أن هذا على قسمين، العلة الخارجة على قسمين، أن تكون إحدى الحواس الظاهرة، الثاني أن تكون العلة الخارجة التي سببت اليقين بالقضية هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكر، فلا بد أن يكون، إذا كان لا يحتاج إلى إعمال فكر فلا بد أن يكون معلوله، لأن هذا القياس يسبب ماذا؟ اليقين، فهو علة والمعلول هو اليقين يعني المسبب. فإذا كان هو لا هو موجود حاضر عند العقل، هذا القياس السبب حاضر عند العقل، إذن المسبب وهو اليقين حاضر بالنتيجة عند العقل. يقول فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا، يكون حاضرا أيضا ضرورية الثبوت، وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات، من أقسام ماذا؟ اليقينيات التي مرت علينا. إذ قلنا سابقا إن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات هذا إيش؟ طبعا المجربات والحدسيات، لأنه مر علينا فيما سبق أنه لما نحن نجرد ونلاحظ أن الحديد يتمدد به مثلا الحرارة وينكمش بالبرودة، ماذا يشكل عندنا؟ يشكل قياس، هذا قياس بديهي أنه بما أن الحديد تمدد إذن ليس له علة ثانية إلا هذه إلا الحرارة، إذن فالحرارة هي سبب التمدد، وهذا أمر واضح وبديهي. يقول وإنما والفطريات قياس قضايا قياساتها معها، وهي التي قلناها مثل الأربعة أو الاثنين نصف الأربعة، وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها بسبب أنه نتيقن بالتجربيات، نتيقن بالحدسيات والفطريات بسبب حضور علتها، حضور علة اليقين بها لدى العقل بلا كسب. علة اليقين بها هو نفس هذا القياس حاضر لدى العقل لا نحتاج إلى كسب. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست، وهي كما قلنا الأوليات وبعدين المتواترات والمشاهدات هذه ثلاث، والمجربات والحدسيات والفطريات هذه الست التي هي أساس البراهين، لأنها أمور يقينية وقلنا أن البراهين لابد في أن تعتمد على اليقين، وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم، وإلى استقصاء أسباب اليقين بها. يعني انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست، وأنه كيف يحصل اليقين بهذه الأسباب بهذه الأمور الست. فالأوليات علة يقينها من الداخل، والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج، لكن إيه؟ وهي الحافة. والثلاث الباقيات علتها من الخارج أيضا، وليست هي إلا القياس الحاضر عند العقل وعند الذهن. ثم نأتي إلى القسم الثاني، هو أن تكون العلة خارجة، ويكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، ولكن هذا القياس ليس بحاضر عند العقل بل يحتاج إلى كسب. قال أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقل، فلا بد للحصول على اليقين، لأنه عندنا يقين واليقين معتمد على علة، وهذه العلة خارجة وهي قياس، والقياس ليس بحاضر، فلا بد أن نكسب هذا القياس ونصل إلى نتيجة حتى نحصل على اليقين الذي هو معتمد على هذا القياس. قال فلا بد للحصول على اليقين، يعني من أجل أن نحصل على اليقين بالقضية لا بد من السعي لاستحضاره، استحضار هذا القياس بالفكر، بأن نفكر وبالكسب العلمي، يعني بالنظر، حتى نصل إلى نتيجة القياس. كيف نصل إلى نتيجة القياس وهو ليس بحاضر عندنا؟ وذلك بالرجوع إلى البديهيات، وذلك بالرجوع إلى البديهيات، وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان. نحن نحتاج إلى البرهان من أجل إيش؟ أنه نصل إلى البديهيات التي توصلنا إلى القطع واليقين. فإذا حضر هذا القياس، يعني القياس الذي هو معتمد على البديهيات، انتظم البرهان، لأنه تخرج النتيجة، فمن هذه النتيجة نستفيد منها في إثبات القضية التي نريد أن نتيقن بها، في إثبات اليقين. طبعا انتظم البرهان إما على طريق اللم أو على طريق اللم أو الإن كما يقولون. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة، لأنها علة اليقين إنما هي تنشأ من قياس وهي ليست حاضر، هذا القياس ليس بحاضر، هو الكسب. لابد أن نكسب ونفكر حتى نصل إلى نتيجة القياس. قال وهو المحتاج، الكسب هو المحتاج إلى النظر والفكر. والذي يدعو إلى هذا الاستحضار، لماذا نحن نريد أن نستحضر هذا القياس حتى نصل إلى اليقين؟ يقول الذي يدعونا هو البديهة الأولى المذكورة في صدر البحث، وهي استحالة وجود الممكن بلا علة، لأن اليقين هو ممكن ونريد أن نستحضره، فلا بد من استحضار علته، والعلة إنما تحصل بالقياس، فلا بد أن نفكر ونبحث حتى نصل إلى نتيجة القياس، فنحصل على العلة لليقين، ثم إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا، أن يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهة الثانية، لأنه إذا كان حصلت العلة وهو نفس نتيجة القياس المتيقنة، فلا بد أن يحصل المعلول وهو اليقين الذي نحن نريد أن نصل إليه، لأنه معلول لتلك العلة، فوجدت العلة فلا بد أن يوجد المعلول، وهي استحالة تخلف المعلول عن العلة. فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان، وسر الحاجة إليه. طبعا نحتاج إلى البرهان من أجل ماذا؟ أن نصل إلى تحصيل اليقين، وأنه يرتكز أساسه على هاتين البديهيتين التي مر ذكرهما، اللتين هما الطريق الأساس، يعني الطريق الذي يعتمد عليه، طبعا الفكري الذي هو طريق يعني فكري، يعني ليس من الطريق من طرق الحواس لتحصيل كل برهان. ثم يتكلم في قسم آخر وهو البرهان اللمي، ويقسمه إلى مطلق وغير مطلق. يقول بالنسبة إلى البرهان اللمي، مر علينا هو الذي نبرهن بوجود العلة على وجود المعلول، نبرهن بوجود التمدد، عفوا الحرارة على حصول التمدد. يقول وأيضا قلنا فيما سبق أن العمدة في البرهان هو إثبات الأكبر للأصغر، هذا البرهان هكذا حتى نحصل على نتيجة من أكبر من أصغر موضوع وأكبر محمول. يقول بالنسبة إلى الأوسط، الأوسط وهو الذي هو علة لثبوت الأكبر للأصغر، قد يكون هو علة للأكبر في الوجود، علة لوجود الأكبر، مثل مثلا لما نقول هذه الحديدة مرتفعة حرارتها، وكل ما ارتفعت حرارته تمدد، فهذه الحديدة متمددة. فهنا بالنسبة إلى الأوسط ما هو؟ هذه الحديدة مرتفعة حرارته، ارتفاع الحرارة، ارتفاع الحرارة هو سبب لثبوت الأكبر للأصغر، وهو أيضا سبب لثبوت ووجود ماذا؟ وجود نفس الأكبر. الحرارة سبب لوجود التمدد، لولا الحرارة ما حصل التمدد. لذلك يقول قد عرفت أن البرهان اللمي ما كان الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، ومعنى ذلك أنه علة للنتيجة، فإذا هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر للأصغر يسبب حصول النتيجة، وهذا واضح. وهذا على نحوين، يعني مع أنه علة لثبوت الأكبر للأصغر أن يكون يعني الحد الأوسط علة لوجود الأكبر، كما أن الحرارة علة لوجود الأكبر، وجود التمدد في نفسه على الإطلاق يعني علة لثبوت لوجود الأكبر على الإطلاق، سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده لغيره، وجوده للأصغر، ولأجل هذا يكون علة لثبوته للأصغر. لما كان هو علة لوجوده على الإطلاق فهو علة لوجوده في نفسه ولوجوده لغيره، فيوجده للأصغر باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر الحديدة إيش نقول متمددة، هذه الحديدة متمددة، فمتمددة هو المحمول، باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده وهو التمدد، إلا وجوده لموضوع، يعني لا يوجد التمدد إلا في هذا الموضوع، إلا في الحديدة، وإلا تمدد مجرد لا يوجد، وهو الموضوع هو الأصغر، وليس له وجود مستقل، ليس هنا التمدد لا يوجد باستقلاله مستقل عن وجود موضوعه. فالمثال المتقدم وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديدة، ويسمى هذا النحو البرهان اللمي المطلق، الذي الحد الأوسط علة للأكبر في نفسه ولغيره. الثاني أن يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق، أن لا يكون وجود العلة على الإطلاق، وإنما يكون ماذا؟ علة لوجوده للأصغر فقط، وإلا يمكن يوجد بنفسه بدون الأوسط. ويسمى هذا النحو البرهان اللمي غير المطلق، وإنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر، لأنه طبعا حد أوسط، فالحد الأوسط يثبت الأكبر للأصغر، وليس إلا لنفس الأكبر، فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء، هذا شيء يوجد هذا في هذا، وذات الأكبر يعني ووجود ذات الأكبر شيء آخر، فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر، لأن هذا شيء وذاك شيء، فكل منهما له علة مستقلة. والمقتضي لكون البرهان لميا، لماذا سمينا لمي؟ قال الذي سبب ذلك، المقتضي ليس إلا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر، فمتى ما كان الأوسط هو علة ويوجد الأكبر فهذا برهان لمي. يقول سواء كان علة أيضا لوجود الأكبر في نفسه كما في النحو الأول، أي البرهان اللمي المطلق فهو برهان لمي ومطلق، أو كان معلولا للأكبر في نفسه، يعني الأوسط هو علة يثبت الأكبر للأصغر، لكن هو نفسه مسبب عن الأكبر، موجود بسبب الأكبر، فأوجده الأكبر، لكن لما أوجده الأكبر بعد ذلك هو أوجد وأثبت الأكبر للأصغر، أو كان معلولا للأصغر، يعني هو أوجد الأكبر في الأصغر، والذي أوجد الأوسط هو الأصغر، الأصغر علة له، أو ليس معلولا لكل منهم. مثال الأول، وهو ما كان الحد الأوسط معلولا للأكبر، قولنا هذه الخشبة تتحرك إليها النار، يعني مثلا مشتعلة في جانب وتتحرك إلى الجانب الثاني، فهي النار تتحرك إليها، وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار، إذن هذه الخشبة توجد فيها النار. أين الأصغر؟ هذه الخشبة. أين الأكبر؟ توجد فيها النار، وجود النار. أين الأوسط؟ تحرك النار، تحرك النار، فوجود النار أكبر، لأن قال توجد فيها النار، وحركة النار أوسط. فهنا تلاحظون الأوسط أثبت الوجود في الخشبة، تحرك أثبت وجود النار في الخشبة، لكن بالنسبة إلى تحرك الخشبة، تحرك النار وهو الحد الأوسط، معلول لماذا؟ للأكبر، لأن أول توجد النار فيتسبب عن وجودها حركتها، حركتها، والحركة علة لوجود النار في الخشبة، ولكنها ولكن ماذا؟ الحركة ليست علة لوجود النار مطلقا، لما كانت الحركة موجودة في الخشبة هذا إيش؟ يسبب أن النار تكون موجودة في الخشبة، لا أنها موجودة مطلقا، والحركة علة لوجود النار في الخشبة، ولكنها ليست علة لوجود النار مطلقا، بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار معلولة لطبيعة النار، مسببة عن طبيعة النار وعن وجود النار، أول توجد نار ثم تتحرك. فتلاحظون أنه بالنسبة إلى وجود النار الذي هو الأكبر، هذا إيش؟ علة لحركة النار، فعلة للأصغر، ولكن الأصغر هو علة لثبوت الأكبر للأصغر. ومثال الثاني وهو ما كان معلولا للأصغر. الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر وهو في نفس الوقت معلول للأصغر مسبب عن الأصغر. قولنا المثلث زواياه تساوي قائمتين، وكل ما يساوي قائمتين، يعني من أجل استقامة العبارة، وكل ما يساوي قائمتين يساوي نصف زوايا المربع، لأن زوايا المربع أربع قوائم، فالذي هو يساوي قائمتين هو إيش؟ يساوي نصف هذه الزوايا. فالأوسط ما هو؟ مساواة القائمتين، وكل المثلث زوايا تساوي قائمتين، وهذا مساواة القائمتين معلول للأصغر وهو زوايا المثلث. يعني أول تحصل زوايا المثلث فيتسبب عليكم السلام فيتسبب عن حصول زوايا المثلث، وجود زوايا المثلث يتسبب إيش؟ المساواة للقائمتين، وهو في الوقت نفسه زوايا المثلث علة لثبوت الأكبر، وهو نقول مساواة نصف زوايا المربع. مساواة القائمتين يسبب إيش؟ المساواة إلى نصف زوايا المربع، إذا ساوى هذا يتسبب عنه ذاك، فيكون مساواة القائمتين علة لثبوت الأكبر نصف زوايا المربع للأصغر، وهو المساواة لزوايا المثلث. فتلاحظون أن الأصغر وهو ماذا؟ زوايا المثلث، هذه علة للأوسط وهو مساواة القائمتين. أول يوجد مثلث له هذه الزوايا الثلاث، فهذا يسبب المساواة إلى القائمتين، بدون وجوده لا تكون مساواة إلى القائمتين. ومثال الثالث وهو ما لم يكن معلولا، الحد الأوسط لا معلول للأكبر ولا للأصغر، نحو هذا الحيوان غراب وكل غراب أسود. فغراب الحد الأوسط أثبت السواد للحيوان، إذن هذا الحيوان أسود، لكن الغراب ليس معلولا للأسود، الأسود هو الذي أوجد الغراب، لا، وليس معلولا للحيوان، الحيوان هو الذي أوجد الغراب، لا. فالغراب وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر ولا للأكبر، مع أنه علة لثبوت وصف السواد وهو الأكبر لهذا الحيوان وهو الأصغر. أما بالنسبة إلى القسم الرابع في بيان العلل الأربع إن شاء الله هذا يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.